إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بدأت مرحلة جديدة في دعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بأمر الله الذي أنزله عليه فقال: فاصدع بما تؤمر. وكانت هذه انتقالة في الجهر بدعوة الإسلام في مهده الأول. فقد تعلمون مما مضى أن الدعوة ابتدأت بمرحلة هي سرية تقوم على الانتقاء والاختبار والاختيار، واستمرت 3 سنين لا يعلم بها إلا قليل من الناس، ثم انتقلت إلى جهر إعلان لكن في حدود العشيرة الأقربين، وكان هذا بأمر الله تبارك وتعالى لسيد المرسلين: وأنذر عشيرتك الأقربين. واستمرت هذه سنتان تقريبا، ثم نزل الأمر: فاصدع بما تؤمر. وفورا خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تكلمنا في المرة السابقة على جبل الصفا، فنادى في الناس، جمعهم ليخبرهم، فابتدره أبو لهب فصده، فلم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استدعاهم مرة أخرى، وهذه المرة ابتدأ النبي صلوات الله وسلامه عليه بالكلام فقال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. اختصر مفيد لنقطة البداية في رحلة عظيمة لها تكاليفها، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من موقفه ذلك، وكان هذا الحديث في المرة السابقة. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه خرج مرة ثالثة فنادى في الناس فاجتمعوا إليه، فأخذ يناديهم بقبائلهم وعشائرهم وأفرادهم: يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان. وأخذ يناديهم بأفرادهم: يا عباس، يا عم رسول الله، يا طفية، يا عمة رسول الله. وأخذ يعدد حتى بلغ من أقصاهم إلى أقصاهم، حتى بلغ: يا فاطمة بنت محمد، سليني منا لما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي المرة الأخيرة رده أبو لهب فقال: تبا لك، هلاكا لك، ألهذا جمعتنا؟ ويظهر من ذلك قيمة الإعلام المضلل المشوش على الدعوة إلى الله والداعين إلى الله. يشوش في المرة الأولى، ويشوش في المرة الثالثة، ويشوش في كل مرة، يريد أن يصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إلا أن دعاه إلى الخير، إلا أراد عليه الصلاة والسلام النجاة لقومه. ولكن هكذا القلوب، منها قلوب طيبة تقبل الهداية فتنبت الهدى، ومنها قلوب خبيثة لا هي تقبل الهداية ولا حتى تريد أن تسمح بمرورها إلى غيره، وتنزل الآيات تلعنه إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما هو تبت يداه فقط دليل على الهلاك له في مستقبله، وإنما هو أيضا هلك. ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكانت صاحب مال وصاحب تجارة، وعنده من الأبلاد من هم له منع، ولكن الله تبارك وتعالى قادر أن ينفذ انتقامه إلى من شاء متى شاء وكيف شاء سبحانه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته التي كانت تساعده في الكفر وفي إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، حمالة الحطب في جيدها، في رقبتها حبل من نسد من نار. وتظل هذه الآيات تقرأ في الصلوات، يقرأها القارئون ويرتلها المرتلون إلى ما شاء الله تعالى. وكان الانتقام في الدنيا منه بعد غزوة بدر. انظر، يعيش في كفره وفي عناده وفي صده عن سبيل الله حتى توفاه الله تبارك وتعالى ميتة عبرة، ميتة عبرة، فأصابه مرض عبارة عن قرح جلدية تأكل بدنه، وكانت العرب تعتقد أنها معدية قاتلة، فتركوه في العراء لا يستطيع أحد أن يقترب منه حتى مات، وظل على ذلك يومين أو ثلاثا فأنتن، حتى قال الناس لأبنائه: تدعوه هكذا، ادفنوه، قالوا: نخاف أن تصيبنا ما أصابه. فسحبوه إلى جدار وألقوا عليه الحجارة حتى دفنوه رجما هذه كانت ميتته. انظر إلى العقوبة، رجم في الدنيا وعذاب في الآخرة. نعم، لأنه طالما صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه سمح بالجهر بالدعوة له ولأتباعه، وكانت هذه مرحلة انتقالية مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الدين، تاريخ الإسلام، لأنها لم تمر سهلة، إنما كانت لها سمات تميزها. أولها محافظة النبي صلوات الله وسلامه عليه على الثوابت الأولى للدين، والتي لقيت صدا عنيفا من المشركين، وأولها توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله عز وجل الذي هو أصل الأمر، والذي كان ضد دعوة المشركين جميعا، والتي كانت عندهم محور أساسي الإشراك بالله وعبادة غيره. قد سجل القرآن الكريم صورا من هذه الدعوات الباطلة عند المشركين، الدعوات الإعلامية التي كان يقصد منها هدم دعوة الإسلام في أولها. وهذه قضية مهمة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا. أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى عن قول المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. انظر إلى كلام المشركين وتشويشهم ومرادهم من تثبيت بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أجعل الآلهة التي نعبدها 300 إله إلها واحدا؟ هذا شيء عجيب، وليس عجيبا إنما فقط مستنكرا عندهم هم أصحاب القلوب الخبيثة، يحتجون بأنهم ما سمعوا عن هذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وكذبوا. سمعوا عن دعوة أبيهم إبراهيم، وسمعوا عن دعوة أبي العرب هم أنفسهم إسماعيل، وسمعوا من اليهود عن دعوة موسى، وسمعوا من النصارى عن دعوة عيسى، وإن كانت شوهت لكن كان فيها أصالة عبادة الله تبارك وتعالى، ولذلك كانوا هم أنفسهم يقرون بغير هذا. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في عدة آيات مكية، وكل الآيات التي أذكرها مكية هي في هذه المرحلة، من قوله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الآيات تنزل ترد عليهم في نفس الوقت، في نفس الظروف، تخبرهم بحقيقة ما يعتقدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هؤلاء المشركون لا يقولن الله فلماذا تعبدون غيره. أنزل الله تعالى يخبر بما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. الله عز وجل سيبين لهم إذا ما جمعهم في الآخرة ما كانوا فيه يختلفون. كانت من معالم الأصول التي أثبتها عليه الصلاة والسلام رده عليهم في كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل مشهور عندهم، وإلا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين ذو الشرف والمكانة، ولكنهم يريدون رمزا من رموزهم هم. ودائما الجهال في كل عصر يريدون أن يفعل الله سبحانه ما يريدوهم، ويظنون أن الذي يريدوهن هم هو هذا الحق المفروض أن يكون. والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم لأحد من الناس اختيار على اختيار الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم وهم لا يعلمون، والله يقدر وهم لا يقدرون، والله يحكم وهم لا يحكمون، فكيف يختار سبحانه ما يختارون؟ هو يعلم وهم لا يعلمون، وهو يقدر وهم لا يقدرون. فهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، صادموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثوابت، ورد الله تبارك وتعالى عليه. أرادوا هدم قضية وحدانية الله فرد الله عليهم، وأرادوا هدم رسالة رسول الله فرد الله عليهم، والآيات كثيرة أكثر من هذا، لكن هذا لمجرد ضرب المثل. أرادوا أن يهدموا عقيدة الإيمان باليوم الآخر، ورد الله تبارك وتعالى عليهم. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق؟ انظر إلى الاستهزاء والاستكبار. هل ندلكم على رجل يخبركم وينبئكم أنكم إذا مزقتم متم، وأكلتكم قرضة الأرض وديدانها، أنكم مخرجون؟ محاولة للاستهزاء ولإنكار ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه، محاولة لرد الناس عن الإيمان باليوم الآخر، محاولة رد الناس عن القرآن الكريم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا تميزت هذه المرحلة أول ما تميزت بثبات النبي صلوات الله وسلامه عليه على الأصول، على التوحيد، على الإيمان بالرسالة، على الإيمان بالمرسل صلى الله عليه وسلم، على الإيمان باليوم الآخر. هذه أصول أثبتها القرآن، وحاول المشركون بكل ما أوتوا من قوة صد الناس، ولكن ذهب كيدهم هباء منثورا. ولم يكن الصد فقط بالاستهزاء، بل كان بوسائل شتى، وهذا لا يميز هذه المرحلة، فقد اتجهوا في أكثر من طريق. أول طريق التمعوا فيما بينهم أي المشركون، فكونوا وفدا ذهبوا إلى عمي أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، أنت من أنت فينا؟ معروف مكانتك. وهكذا التفخيم ينفخون في أقوام بينهم حتى يستعدونهم على المخالفين لهم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في من أنت؟ أنت من أنت فينا وتعرف مكانك وقدرك وترى ما فعله ابن أخيه، فإما أن تكفه وإما كله إلينا نكفه نحن. يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم له أيضا عشيرة، وإن كانت تدافع عنه حمية ليس نصرة لدين الله تبارك وتعالى، إنما فقط حمية. فناداه عمه وكلمه، وقد ذكرت هذا في المرة السابقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، والله لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والرواية الأصح: والله يا عم ما أنا بتارك ديني هذا حتى يوقدوا لي منها، وأشار إلى الشمس حتى يوقدوا لي منها شعلة. انظر إلى ثبات رسول الله عليه الصلاة والسلام، انظر إلى ثبات القيادة والقدوة وكيف يكون أثرها في التابعين. لم يسكتوا على هذا، بل مرت فترة ويجدون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يمارس دعوته، فلا يجد مكانا إلا ويظهر فيه دينه، ولا موقفا إلا ويدعو فيه. ذهبوا إليه مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، ما تقول في أن تختار ولدا من أحسن أولاده؟ هذا المغيرة خذ ولده، هو أحسن وأقوى وأشد من محمد، هو لك، وأعطنا محمدا يكون لنا. قال: والله ما أسفل قولكم، تعطيني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. ما أسفل القول، ولكن القوم لا حياء عندهم. وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقولون لأبي طالب: ما رأيك نعرض عليك عرضا، إذا كنت تحتفظ بمحمد لأنه شاب رجل قوي معروف مكانته وقدراته، فنحن نعطيك ولدنا هو لك، افعل به ما تشاء، وأعطينا محمدا. تبادل ثقافي، نعطيكم من ثقافاتنا التي تهدم دينكم. ومن المانع، ليس من المانع أن تعرضوا ثقافاتكم، أعطنا محمدا ونحن نعطيك ابننا. قال: ما أسفه ما تقولون، هل هذا يقبله عقل؟ تعطوني ولدكم أعلفه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فردهم، لم يسكتوا عند ذلك، بل وجدوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تطور في هذه المرحلة، فصار بعد أن كان يدعو الأقربين صار يدعو القبائل من حول قريش، وصار ينتظر مواسم الحج فيخرج صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه القلة الذين آمنوا معه إلى هؤلاء القادمين إلى الحج، وكان البيت يحج، لكن لم يكن حجا صحيحا ولا سليما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى هذه المواقف يعرض نفسه. وهذا درس مهم، أن المسلم لا يفوت فرصة يمكن أن يظهر فيها الحق من دينه إلا وأظهره، حتى وإن كان سلوكا يرى أو موقفا يحتذى به، أو حتى كلمة خير ينسبها إلى آية أو إلى حديث شريف يظهر فيه دين الله تبارك وتعالى. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ينتظر المؤتمرات الشعرية كالتي في عقاب والأسواق وذي المجال، هذه مواقف شعرية ومواقف تجارة، يعرض فيها صلوات الله وسلامه عليه الدين. فكان يخرج في تلك المواقف يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويسير خلفه أبو جهل وأبو لهب يقولون: يا أيها الناس هذا ابن أخي ومن قومي هو مجنون لا تسمعوا له. التشويش مستمر والصد عن دين الله قديم. لم يثبت صلى الله عليه وسلم بالرغم من كل هذه المحاولات، لكنه لما قال له أبو طالب في المرة الأخيرة: يا ابن أخي اذهب فقل ما شئت، والله لا يصل إليك أحد أبدا ما حييت، أعطى هذا قوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. ماذا يفعل المشركون؟ لم يسكتوا، فابتدأوا في توجيه ضربات إعلامية أخرى. اجتمعوا إلى المغيرة بن شعبة وهو والد خالد بن الوليد، اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة، قالوا: إنك رجل من عظمائنا ومن أعرفنا وأفهمنا، فاذهب إلى محمد لعلك تصده عما يفعل. فذهب إليه المغيرة الوليد ابن المغيرة ليريد أن يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه من القرآن، فرجع الوليد فقالوا له: ماذا فعلت؟ فقال قولته المشهورة: والله ما هذا بكاهن ولا ساحر، فإني أعرفكم بالشعر والكهانة، فما هذا بالشعر ولا بدمدمة الكهان، تمتمة الكهان والسحرة. قالوا: فما تقول؟ قال: أقول والله إن عليه لطلاوة، وإن أسفله لعذب، وإن أعلاه لجناه، وما هو بقول البشر. عليه طلاوة، عليه هيبة الكلام الذي يقوله. القرآن يا إخوة الكرام له سحر حلال، له أثر في القلوب كلها، وكيف لا يكون أثره في قلوب خلقها الله الذي أنزله على رسوله. هذه القلوب الله الذي خلقها، وهو الذي تكلم بالقرآن وأنزله على رسوله، فكيف لا يؤثر كلامه في خلقه؟ حتما ولا بد يؤثر. هذا الوليد صاحب الشهرة وذاهب ليصد محمدا صلى الله عليه وسلم عما يرى، فرجع فقال: إن عليه لطلاوة، وإن أسفله لعمق. لعمق يعني مثل النخلة، والنخلة وإن رأوتها كأنها عود في الهواء، إلا أنها من أعمق الجذور وأثبتها في الأرض. فقال لذلك ضرب المثل بها، فله لعن مثل جذع النخلة قوي ثابت، وإن أعلاه لجناه، أعلاه مثمر ثمر لا ينتهي، وما هو بقول البشر. قالوا: فما تقول؟ قال: دعوني أفكر. قالوا: نكون مجنون. قال: والله ما هو بمجنون، كاهن. والله ما هو بكاهن. فدعوه ففكر، فبعد يوم قالوا: ماذا تقول؟ قال: نقول ساحر. وانتبه، لماذا قال ساحر؟ لأن الساحر يأتي بأشياء غيبية، فيمكن أن تلقى التهمة لكل من أتى بشيء غيبي، ولأن الساحر يفرق بين الناس، فقالوا: هذا يشبه الساحر في أنه فرق بين الناس، لكن الساحر يفرق بين المرء وزوجه والرجل وأهله، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بساحر، وإنما فرق بين الحق والباطل، فرق بين الجاهلية والوحدانية، فرق بين الخير والشر. فأنزل الله تبارك وتعالى تبكيتا له: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، جزاء فوري من الله تبارك وتعالى. نظرا لصده الشديد كان عذابه شديدا. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. محاولات كثيرة لصد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما ميز هذه المرحلة، إلا أنه حدثت أمور أخرى عظيمة، منها رياسات وقيادات أتت إليه صلوات الله وسلامه عليه لنصف القصر، منهم الحصين والد عمران بن الحصين الصحابي الجليل، وكان قد أسلم عمران. وذات مرة وهو جالس مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلم المشركون الحصين هذا، وكان رجلا ذا شرف ومكانة، فقال له: اذهب إلى محمد لعلك تفلح أن تصد. فذهب الحصين فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع جماعة من أصحابه من الجالسين ولده عمران، فلما رآه عمران أعرض عنه ولم يلتفت إليه حتى اقترب الحصين من محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا محمد ما تقول؟ لقد سببت آلهتنا وذكرتهم، يعني ذكرتهم بالسوء. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حصين يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال: يا حصين، إن أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، إن ضاع المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، تعبدهم وتدعوه وحده، تعبد الآلهة الباطلة، وإذا رجوت وطلبت تطلب منه وحده، أجعلته في الطلب لا في الشكر؟ أشركتهم معه في الشكر أم خفت أن تغلب عليه؟ أشركت الآلهة في الشكر تدعوه ولكن في الضر تلجأ إليه وحده، أم خشيت أن تغلب عليه؟ يعني خشيت أن تغلبك آلهة الأرض؟ قال: والله لا هذا ولا ذاك. قال: يا حصين، أسلم تسلم. يا حصين، أسلم تسلم. فقال: يا رسول الله، إن لي قوما وعشيرة. قال: يا حصين، قل: اللهم إني أستلهمك في الرشد، وأسألك علما نافعا. فما قام الحصين من عند رسول الله حتى أسلم. فلما أسلم قام أراد أن ينصرف، فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه وقدميه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما يبكيك؟ قال: رأيته حين قدم مشركا لم يقم إليه ولده، فلما أسلم قام فوفاه حقه، فأصابتني من ذلك رقة. يعني لما دخل وهو رجل مشرك لم يلتفت إليه عمران، فلما أسلم أثار في قلبي قديم حبه لأبيه، لكن انضاف إليه اليوم إيمان وإسلام، فقام إليه فقبل رأسه ويديه وقدميه، فانصرف الحصين. فلما خرج نظر المشركون إليه فوجدوا الإيمان قد قلب ظاهره، فقالوا: صدأ والله الحصين. هكذا الإيمان فعل بمن آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ممن أسلم ضمار العبسي، رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا وجيها في قومه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى متى تدعو الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الضماد: أعد علي يا محمد، أعد علي هذا الكلام الذي لا يخرج إلا من فهم طاهر، قلب نقي صافي. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال: أعد علي. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، فأسلم الرجل. هذه المقدمة التي صارت مقدمة في كل خطبة ومقدمة في كل حديث، كانت سبب في إسلام هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد امدد يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ولقومك، يعني أنت وقومك، قال لي ولقومك. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فاتحة خير على نفسه وعلى قومه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في غزوة فمروا عليهم، فأخذ أحد من الناس من بيتهم أو من قبيلتهم مطهرة، وعاء صغير يوضع فيه ماء، فلما مروا سألهم أميرهم: هل أخذتم منهم شيء؟ قالوا: مطهرة. قالوا: ردوها، هؤلاء قوم الضمان رضي الله تبارك وتعالى، رموز آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أثر عظيم في نصرة دعوة الله، لكن الأمر لم يسلم من معلم رابع، من معلم رابع لم يسلم الأمر من أذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن كان حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الثوابت وعلى الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن وباليوم الآخر من أهم هذه معالم هذه المرحلة، وكان الجهر بالدعوة إلى الله من أهم هذه معالم هذه المرحلة الأولى من السنة الثانية حتى السابعة أو الخامسة تقريبا، فكان شيء آخر في هذه المرحلة، كان إيذاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. نعم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب ضربا مبرحا حتى نادى الناس أبا بكر فقال له: الحق بصاحبك، يكاد الناس يقتلونه. قالت أسماء ابنته: وكان لأبي بصائر غوادر، بصائر شعر طويل. فخرج أبو بكر يمنع الناس عنه، يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ نفس المقولة التي قالها الرجل الذي آمن من آل فرعون في دفاعه عن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلما دفعهم عنه تركوا رسول الله وانشغلوا به هو يضربون، حتى أنه يكاد يكون أغمى عليه، حملوه إلى بيته، فأول ما أفاق قال: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير، إنما انشغل بنفسك. قال: والله ما يشغلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملوه إليه حتى نظر إليه ليطمئن عليه، وقال: كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة. أذي رسول الله وأذي أبو بكر، فكيف بالضعفاء؟ كان ممن أذي ياسر أبو عمار بن ياسر وأمه سمية رضي الله تعالى عنها. فكان هؤلاء من الضعفاء ليسوا أصحاب العشيرة القوية. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بياسر وهو مشدود يضرب ويعذب في شدة الحر في الصحراء، فلما رآه قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الدهر هكذا، يعني الأيام ممكن يوم تستريح وممكن يوم تتعب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر إن موعدكم الجنة. وكان مرة أخرى يمر وفي يده عثمان بن عفان فوجدهم يضربون أيضا، وظل ياسر يعذب حتى قتل نحسبه شهيدا، وظلت سمية تعذب حتى أتى أبو جهل فضربها برمح في فرجها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. لم يسلم الأمر من أذى، ولا ينبغي أن تظن أن من يريد الخير أنه يسلم، لا بد أن يبذل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يمر على عمار وهو يعذب ولا يستطيع أن يدفع عنه. تظن كيف كان قلب وشعور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألطف الناس وأحن الناس عليه الصلاة والسلام، ألطف الناس وأحن الناس، ويمر على عمار يعذب بهذه الطريقة لا يستطيع أن يدافع عنه. تظن كيف كان شعوره؟ ومع ذلك لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل خفف عنه قدر المستطاع. قال اصبر إن موعدكم الجنة. الأمور لن تحسم في الأرض أبدا، إنما الأمور ستحسم هناك عند ربك، وعند الله تجتمع الخصوم. ليس فقط عمار ولا أبوه ولا أمه، بل عمار ظل يعذب، فقيل له إما أن تقول في محمد قولا تسبه، وإما أن تقول في اللات والعزى شيئا حسنا. فما زالوا به يعذبونه حتى وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب عمار لا يريد أن يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في قول انظر إلى الإيمان. فقال الصحابة يا رسول الله قد بلغوا بعمار من العذاب كذا وكذا حتى قال فيك قولا، فناداه ألطف الناس وأحسن الناس، قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الكفر الحقيقي من شرح بالكفر صدره. هذا عمار، هذا عثمان بن عفان كان يلفه أهله في الحصير الساخن يلقونه في الشمس حتى يحترق جلده. هذا بلال البطل الذي ظل أهله أصحابه لأنه كان عبدا يضربونه حتى ملوا منه، فربطوا حبلا في عنقه وأعطوه للصبيان يدورون به في مكة في شدة الحر، وهو يقول أنشودته الخالدة أحد أحد، أين لنا بمثل هؤلاء؟ فعلا تقول إنه لو رجل واحد منهم في الأمة كلها الآن لتغيرت به. صحيح صحيح، هؤلاء الضعفاء وعندهم هذا الثبات، هذا شيء يدل على صدق دعوة الإسلام، هذا فقط يدل على صدق دعوة الإسلام، لأنه لا يمكن أن يثبت إنسان هذا الثبات إلا وهو صاحب قضية حق. هؤلاء الرجال فكيف بالنساء؟ كيف بالأمة عبدة زنيرة التي كانت أمة عند امرأة من قريش تسومها سوء العذاب؟ إذا كان هذا في الرجال فكيف في النساء؟ كيف بامرأة أخرى النهدية أمة وابنتها؟ هل سمعتم هذه الأسماء قبل ذلك؟ لربما لم نسمع بها قبل ذلك، لكنهن نساء مضى مجدهم لم يأخذوا من عزة الإسلام ولا انتشاره شيئا، ولكن مضوا خالدين بثباتهم على دين الله تبارك وتعالى. مر أبو بكر بهم وهم يعذبون، والمرأة صاحبتهم تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: أنت صادقة؟ حل هذا القسم؟ قال: حل، والله ما أفسدهما إلا أنت. قال: إذن أشتريه. قالت: خذهما. فاشتراهما فأعتقهما في سبيل الله. اشترى بلال وأعتقه، اشترى عامر بن فهيرة وأعتقه الذي ظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لهم في الغار، اشترى دنيرة، اشترى النهدية، اشترى ابنتها ستة، اشتراهم النبي، اشتراهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا يشعرك بشعور الأسرة في الإسلام، شعور الأخوة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون أمة واحدة يقوم بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. شعور الأخوة يظهر عند الأدنى، شعور الأخوة الذي هو أعلى من شعور أخوة النسب، أخوة الدين. أبو بكر يشتري الناس ويعتقهم لله تبارك وتعالى. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات كريمات: وسيجنبها، سيجنب النار، سيجنب النار، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. في مرحلة ما كان أحد يستطيع أن يعطي شيء مقابل إلا الله، فلذلك قال: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا بيقول إنه حيرضي أبو بكر. إذا كان لو أنت عندك مال تقول لواحد: أنا حرضيك حسب مالك، طب واللي مالك الملك كله بقى يعني كيف يرضيه؟ ولسوف يرضى. هذا الإرضاء وعد به محمد صلى الله عليه وسلم في الضحى، ووعد هنا به أبا بكر رضي الله تعالى. ظلت مرحلة من الإيذاء ميزت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في جهره بها، إلى أن أتت مرحلة جديدة فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان آخر يحفظ به هذه النواة المؤمنة في موعد آخر مستكمنه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكرم الصلاة.